بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: كتاب الغسل. والأغسال منها ما هو واجب، منها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح. قال: وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فقوله تعالى في آية المائدة: وإن كنتم جنبا فطهروا، الأمر بالتطهر وهو الاغتسال من الجنابة، وهذا يقتضي الوجوب. وهكذا في آية النساء: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أن الإنسان لا يتطهر من الجنابة إلا بالغسل ما دام واجدا للماء، وإن عدم الماء فينتقل إلى بديله وهو التيمم كما هو مذكور في الآيتين. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ومن كان واجدا ولا يستطيع استعمال الماء لعلة فحكمه حكم العادم للماء فيتيمم. من الأغسال الواجبة غسل الجنابة كما تقدم في الآية، وهكذا في الآيتين وفي الحديث، وما كان من هذا الباب. وقال رحمه الله: باب الوضوء قبل الغسل، أي قبل غسل الجنابة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس ابن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة وهو ابن الزبير عن أبيه وعروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصديقة بنت الصديق. وفضائلها ومناقبها كثيرة، وكانت أحب نسائه صلى الله عليه وسلم إليه رضي الله عنها وعن سائر الصحابة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها، أي بأصابعه، أصول شعره، أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده، أي ثلاث غرفات، ثم يفيض الماء على جلده كله، فغسل الجنابة واجب وله صفتان: صفة كمال، وصفة إجزاء. فصفة الكمال هو أن يتقدم هذا الغسل وضوء كما في هذا الحديث، أن الإنسان بعد فراغه من الجنابة، من إتيان أهله، وهكذا المرأة أيضا، يستنجي، يفرغ الماء على فرجه ويغسل فرجه، وإن تيسر الصابون فذلك أحسن، ثم يغسل يديه بعد غسل فرجه بعد الاستنجاء بالصابون إن تيسر، وإلا يضرب بيديه التراب إن لم يتيسر الصابون، هذا الأفضل. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بعد غسل الفرج قبلا ودبرا، يتوضأ وضوءه للصلاة، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه لوضوءه للصلاة كما تقدم صفة ذلك. ثم يدخل أصابعه في الماء، يدخل يبل يديه بالماء ويخلل بأصابعه أصول شعره، يخلل بأصابعه أصول الشعر حتى يظن، مع شيء من الماء يصحبه، حتى يظن أن الماء وصل إلى أصول شعره. ثم بعد هذه يغرف على رأسه ثلاث غرفات، يملأ كفيه ويجعل الغرفة الأولى على شق رأسه الأيمن، ثم الثانية، الغرفة الثانية على شق رأسه الأيسر، ثم الثالثة يعمم بها رأسه مع تخليل الشعر بالأصابع حتى يصل الماء إلى أصول الشعر كما تقدم. وإن كانت له لحية يخللها مع غسل وجه، ثم يفرغ على بدنه الماء، يفرغ على بدنه كله بالماء، يبتدئ بالشق الأيمن، صب الماء على بدنه، على يمين بدنه، ثم على يسار بدنه ثم يعمم الماء على بدنه كله. وقلنا على شقه الأيمن عملا بقوله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وفي طهوره. يحفظ على الشق الأيمن ثم الأيسر ثم يعمم الماء سائر بدنه، ويكون بذلك قد فرغ من غسل الجنابة مع الدلك. يستحب أن يمرر يده على بدنه عدا الفرج، قد غسل فرجه في حال الوضوء. فهذه هي الصفة الأولى وهي صفة كمال. وإن لم يكن غسل رجليه عند وضوئه آخر غسل رجلين يؤخرهما إلى آخر الغسل، يغسل رجليه في آخر غسله لحديث ميمونة. وجاء هذا في حديث عائشة وشاذ، وذكروا في حديث عائشة شاذ، بل حديث عائشة الذي في الصحيح هذا لفظه، وجاء من أكثر طرقه بهذه الصفة التي سبق قراءتها. قال الحافظ: واستدل بهذا الحديث على استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل، ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه، وهو ظاهر من قولها كما يتوضأ للصلاة، وهذا هو المحفوظ في حديث عائشة من هذا الوجه. لكن رواه مسلم من رواية أبي معاوية عن هشام فقال في آخره: ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، يعني بعد أن أفاض على سائر جسده بالماء غسل رجليه بعد أن فرغ من غسله. قال: وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام، يشير إلى شذوذها. قال البيهقي: هي غريبة صحيحة. قال الحافظ: قلت: لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال، هذا أيضا غمز فيها. نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي، فذكر حديث الغسل كما تقدم عند النسائي، وزاد في آخر: فإذا فرغ غسل رجليه. لكن ما جاء من هذا الطريق الذي عند البخاري أصح. قال: فإما أن تحمل الروايات عن عائشة على أن المراد بقولها وضوء للصلاة أي أكثره وهو ما سوى الرجلين، أو يحمل على ظاهره ويستدل برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء أي أنه يؤخر غسل الرجلين إلى بعد الغسل، ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية ثم غسل رجليه أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء، فيوافق قوله في حديث الباب ثم يفيض على جلده كله أي بما في ذلك الرجلين. على كل، ذكر غسل الرجلين بعد الفراغ من الغسل في حديث عائشة الظاهر شذوذه كما تقدم، ولكن جاء ذلك في حديث معاوية في حديث ميمونة فإن لم يغسل الإنسان رجليه عند وضوئه فليغسلهما بعد فراغه من غسله، وإن توضأ وضوءه للصلاة بما في ذلك غسل الرجلين، وهذا هو الظاهر أنه يكتفي بذلك. وإن اغتسل في مكان ارتد عليه شيء من التراب أو من القذر بسبب الماء يغسل ما أصابه بعد فراغه من غسله، يغسل ما أصاب رجليه من ذلك إن وجد شيء من ذلك. هذه الكيفية هي وهذه الصفة هي صفة كمال في غسل الجنابة. وصفة الإجزاء أن يعم بدنه بالماء بنية رفع الجنابة، أن يعمم بدنه بالماء بنية رفع الجنابة. ويذكرون لغسل الجنابة ركنين: النية، أن ينوي الإنسان بغسل الجنابة بهذا الغسل، غسل الجنابة رفع الحدث الأكبر. الركن الثاني أن يعمم جسده بالماء. وهذا الوضوء قبل الغسل مستحب على قول عامة أهل العلم. قال الحافظ: ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، يستحب وهو مردود لا يجب، أي نقل الإجماع. فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث، لا ينوب عن الوضوء. هذا يعني قول عامة أهل العلم أن الغسل غير واجب بل هو مستحب، هو الصواب. فلو أن إنسانا اغتسل غسل الجنابة بأن عمم بدنه الماء بنية رفع الحدث، بنية رفع الحدث، ولم يتوضأ قبل ذلك، أجزأه الغسل. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتوضأ بعد الغسل، أي لا يتوضأ بعد غسل الجنابة. بعضهم عم توسع قال لا يتوضأ بعد الأغسال الواجبة، بعد الأغسال الواجبة كغسل الجنابة. أما الأغسال المستحبة والمباحة كالاغتسال للتبرد أو التنظف فلا بد من وضوء بعده، فلا بد من وضوء بعده. لكن غسل الجنابة إذا يكون بنية رفع الحدث الأكبر فالأصغر يندرج تحت الأكبر. فإذا اغتسل الإنسان للجنابة فذلك يجزئه عن الوضوء بشرط ألا ينتقد وضوءه. والأفضل أن يقدم بين يدي غسله وضوءا كما تقدم.